بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني اذكر يا محمد يوم أن قال إبراهيم، اذكر أيها المؤمن يوم أن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. بلدا معرف أم نكرة؟ ما في إلا التعريف. اجعل هذا بلدا، إذن يعني هل كانت مكة المكرمة كبلد موجودة؟ لا. إذن هاي الدعوة الأولى لم تكن موجودة. فلما دعا إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إذن الدعاء أن يكون بلدا وأن تكون مقومات الحياة موجودة في هذا البلد. فلما كان بلدا وأقام الناس في ذلك المكان وبدأت التجارة، وكما قلنا جرهم وسعت في مجال التجارة في ذلك المكان، وبدأت الأسواق وبدأت الحياة وبدأت المعيشة تدب في هذا المكان حول البيت العتيق، إبراهيم عليه السلام عاد ثانية بعد فترة ودعا لهذا البلد، والدعوة التالية ماذا قال؟ قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد. إذن معرف أم نكرة؟ معرف. إذن الدعوة الثانية لما كان بلدا، بعدين ما قال وارزق، والمسألة موجودة أصبحت بلد فيه كل المقومات، فما نحتاج أن ندعو له، لكن نحتاج أن نكمل النعمة على أهل هذا البلد باتجاه آخر لنحقق كمال الوجود المعيشي وكمال الوجود الديني، وكلاهما تستقيم بهما الحياة. ولهذا ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن ما قال وارزق، إذن كأننا نتحدث عن قضيتين: أننا نريد أن ننشئ مكانا من أجل إقامة، من أجل عيش، وأن ننشئ في المكان بعد إنشائه العمراني أن ننشئ قضية أساسية هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا ما دعا إليه إبراهيم عليه السلام. كذلك قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني استفهم، هل الكفار يأكلوا ويشربوا؟ يعني يا رب ارزق فقط من الثمرات، واضحة، فقط المؤمن. طيب والكافر يموت من الجوع، وين يروح؟ وإحنا قلنا من قبل أن من عدل الله تبارك وتعالى أنه استدعى الناس بمؤمنهم وكافرهم إلى الحياة. من الذي استدعاهم؟ الله. هل الكافر جاء باختياره أم بقدر الله؟ فلما استدعي إلى الحياة من قبل الله ولم يأتيها باختياره، كان من عدل الله أن يعطيه رزقه وإن كان كافرا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى استدرك الأمر على إبراهيم، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. مهما أعطاه من نعمة ووسع له في الرزق وهو على الكفر، بالنسبة إخوان لأن يحرم رزق الآخرة، هذا قليل ولا لا؟ قليل. لما؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وكذلك الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والآية تدل على أن إبراهيم عليه السلام رفع القواعد، وكما قلنا من قبل أن إبراهيم عليه السلام ليس هو الذي وضع أصل القواعد، وإنما كانت موجودة من السابق، ف فأمره الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه القواعد. ولهذا إبراهيم عليه السلام أراد أن يشرك ولده في العمل الصالح. وإلا أخواني حقيقة لو لم يكن إسماعيل مع ولده إبراهيم، هل يخلد ذكر إسماعيل عليه السلام في هذه المسيرة الخيرة إلى يوم القيامة والقرآن الكريم يسجل ذلك؟ إخواني إحنا دائما نأخذ من ذلك، لابد أن نشرك أولادنا في العمل الصالح، في العمل الخير، لابد أن نشرك أولادنا في المسيرة الدعوية. اللي يمكن الإنسان يقول لما أقول، لأن الولد سيخلف الأب. وللأسف إحنا يا إخوان دائما تلقى الأب بوادي والأولاد بوادي، ويبدو طبيعة الحياة التي نعيشها وخاصة في الغرب حقيقة حالت دون ذلك. ودائما الابن ينظر أن عمل الأب غير عمل الولد، عمل دعوة الأب غير دعوة الولد. ولهذا الآن دعوة الآباء أخذت منحة ودعوة الأبناء أخذت منحة آخر، بينما نجد هناك اشتراك في ذات العمل وذات الصيغة وذات الأسلوب. إبراهيم عليه السلام يرفع القواعد ومعه إسماعيل يرفع القواعد. ولهذا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كلاهما اشترك في عمل واحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتلاحظون يا أخوان أنك حينما تريد أن تدعو الله وأن يكون الدعاء مستجاب بين يدي الله تبارك وتعالى، لابد أن تقدم عملا صالحا. أما أنت جاي فقط تطلب وتدعو وما أنت مقدم شيء بين يدي الله تبارك وتعالى، أقول ذلك ليس فيه مدعاة للإجابة، إنما قدم وابذل جهدا بين يدي الله تبارك وتعالى، فإذا ما دعوت الله بعد أدائك العمل الصالح الله سبحانه وتعالى يرشحك لأن تكون دعوتك مستجابة. فالله سبحانه وتعالى يستجيب من العبد الذي يخلص في عمله وفي أدائه لله تبارك وتعالى. ربنا ما قال ربي، لو كان قضية متعلقة فقط بإبراهيم لقال ربي، ربنا كلاهما أدى عملا صالحا بين يدي الله تبارك وتعالى، وكلاهما رفع الصوت بالدعاء لله تبارك وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويمكن أحيانا حتى الواحد لما يقول ربنا تقبل دعاءنا، كخصة إذا كان الإنسان يدعو لنفسه ومعه مجموعة، فكأنه يدعو باسم المجموعة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة بدر كان هو الذي يستغيث، لكن القرآن الكريم قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يستغيث، فلما جاءت الإشارة أو الخطاب بالجمع؟ نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستغيث، الأمة كانت تشترك معه بالمشاعر بالأحاسيس بالحاجة للطلب. كذلك ممكن حينما نقول اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا والسامع يقول آمين، خاصة إذا كانوا مجموعة، كأنهم بالتأمين اشتركوا جميعا بالدعاء. قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله. طيب يا أخوان، يعني كيف يدعو الله بأن يتقبل العمل وهم يبنون بيت الله؟ يعني أنت لما قاعد تبني مسجد ألم يكن ذلك لله؟ وأنت تخلص في البناء لله تبارك وتعالى، طيب أنت لما قاعد تبني مسجد هذا لله ولا لا؟ يمكن إنسان يعمل شغلة أو أمور متشتتة في الحياة فيقول يا رب اجعلها لوجهك الكريم أو خالصة لوجهك الكريم، أما أنت قاعد تبني مسجد، وأن المسجد سيكون لله تبارك وتعالى بجميعه لا تملك منه شيئا. فهنا أحد العلماء لما قرأ هذه الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، لما قرأ هذه الآية بكى وقال يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الله وأنت مشفق ألا يتقبل منك؟ يعني معقول أنت ترفع القواعد لبيت الله الحرام وأنت مشفق ألا يتقبل منك؟ فماذا نقول نحن ونحن نقدم العمل الذي لا ندري أيصل أم لا يصل، لا ندري هو لله أم لغير الله. أحيانا يا أخوان الأمور تختلط علينا. نعم. ولهذا القرآن الكريم حدث عن حال المؤمنين المخلصين في موطن آخر، قال والذين يؤتون ما آتوا، الإنفاق في أوجه الخير. بعدين قال وقلوبهم وجلة. طيب يا سبحان الله، هم يعطون الصدقات لله لكن قلوبهم خائفة. الخوف يأتي من أنك إذا أعطيت شيئا لله أنت تنفق وتعطي وتزدي. المشكلة ليس في العطاء، وإنما المشكلة هل يتقبل منك أم لا يتقبل. إذا المشفقون خائفون أن لا يتقبل منهم ذلك العطاء، وهذا الحديث عن الصدقات. ولهذا إخواني نقول أنك إذا قدمت شيئا لله فادع الله أن يتقبل منك ذلك، وإلا كم من مصل لم يخرج من صلاته ولم يحظى بصلاته ومن صلاته إلا التعب والنصب، وكم من صائم لا يخرج من صومه إلا بالجوع والعطش، وكم وكم وكم. إذن ليست العبرة فيما تقدم، وإنما العبرة في إخلاصك فيما تقدم، والنهاية أن الله يتقبل منك ذلك. حتى لو كنت تعمل لله، حتى لو كنت في طريق الدعوة، ارفع يديك وقل ربي تقبل مني. لأن إبراهيم عليه السلام بنى بيت الله ثم دعا. فلا تقول أني في مسيرة الخير لله، وتركا على هذا الأمر، النية تختلف، القصد يختلف يا أخوان، يدخل الهوى في المسألة. ولهذا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رب أنت تسمع وأنت تعلم ما في قلوبنا فتقبل منا. نعم. ثم بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا سبحان الله أخواني، لما بنى إبراهيم البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا، وهذه القضية جت بعد ابتلاءات ومحن وصبر البيت، متى إبراهيم عليه السلام مر بملحمة من الابتلاءات وقد وفاها، طيب هل الآن يقول واجعلنا مسلمين لك؟ واحد يستغرب، طيب هم ما كانوا مسلمين؟ يلا واحد يقول اللهم اجعلني مسلما، ايش نفهم احنا؟ ايش كان؟ يعني قد ما يكون على الإسلام. طيب بعد هذا يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. طيب ممكن الذرية التي تأتي منهم كافر ومنهم مسلم، فلما يقول اجعل ذريتنا مسلمة لأن الاحتمال وارد، أما هنا هل الاحتمال وارد أن إبراهيم لم يكن مسلما أو إسماعيل لم يكن مسلما؟ محال. فما معنى واجعلنا مسلمين لك؟ أي ثبتنا على الإسلام الذي أكرمتنا به، وثبتنا على الاستسلام لأمرك وطاعتك حتى نقدم الخير بين يديك في كل زمان ومكان. يعني لما مؤمن تقول اللهم اجعلني مؤمنا، أفهم هل أنت ما كنت مؤمن؟ إذن القرينة تدل على ذلك. إذا جاء واحد كافر غير مسلم وقال اللهم اجعلني مسلما، يعني أنه يوفق لدخول الإسلام. أما واحد مسلم وصلى 40 سنة وصايم ومصلي يقول اللهم اجعلني مسلما، إيش نفهم منها؟ أي ثبتنا على الإسلام وأبقنا عليه إلى أن نلقاك. ثبتنا الآن وثبتنا في المستقبل، واجعلنا نمضي على ملة الدين الحنيف حتى نلقاك. بعدين قال وأرنا مناسكنا. أرنا مناسكنا، إيش المناسك هنا؟ الحج. وأرنا مناسكنا، بعد بناء البيت سيأتي وضع جديد وقضية أخرى جديدة، فيا ربي بعد بناء البيت أرنا المناسك التي تطلبها منا حتى نستكمل ما بعد البيت، ما بعد الكعبة من ما تريده وتحبه أنت يا رب العالمين. ولهذا جاء في بعض الروايات لما طلب إبراهيم أن يريه المناسك، إيش معنى يريه المناسك؟ قال نزل جبريل عليه السلام وأخذ بيد إبراهيم عليه السلام، يا إبراهيم تعال حتى أعلمك المناسك. فصعد به إلى الصفا وثم إلى المروة، ثم خرج به إلى منى، ثم خرج به إلى الرجم ورجم. المهم هذه المناسك بجميعها علمها جبريل عليه السلام لأبينا إبراهيم عليه السلام، وكذلك علمها للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ المناسك النبي عليه الصلاة والسلام؟ من ربه الذي أنزل عليه الوحي. ولما تعلمها النبي عليه الصلاة والسلام ألم يعلمها لهذه الأمة؟ إذن هناك قضيتان، القضية الأولى المناسك التي بها نؤدي فريضة الحج والعمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أداها قال للصحابة خذوا عني مناسككم. نفهم الصلاة ولا نفهم الحج؟ الحج. طيب والصلاة؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال المناسك. قال وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. طيب لما واحد يتعلم المناسك وأديها يسأل الله التوبة أم القبول؟ وتب علينا. أنت لما تأدي المناسك قد تخطأ في أدائها، قد لا تؤديها بنية خالصة، قد تقصر في أداء المناسك، وقد فأراد الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام أن يتحوط لأمة إبراهيم ولأمة الإسلام إلى أن تقوم الساعة أن الذي يؤدي حق الله في العبادات يرشح للتوبة، ولعل هناك من الأمر ما يستدعي ذلك. فإن كانت التوبة تكمل ما نقص من التقصير أو من اختلاط النية فنقول أن التوبة تجبر الكسر فيكتمل الأجر. طيب وإذا التوبة أصلا جاءت في موطن ليس فيه تقصير فنقول أن التوبة هي من باب الذكر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 أو 100 مرة في يعني روايات متعددة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر. طيب من أي شيء يتوب والنبي صلى الله عليه وسلم مصان من المعاصي؟ من أي شيء يتوب؟ ولهذا أقول قد يتوب الإنسان من ذنب قد اقترف، فإن لم يكن هناك ذنب فالتوبة هي من باب الذكر لله تبارك وتعالى. فنقول نحن إذا قدمنا عملا صالحا نتوب بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن كان هناك تقصير في العمل فالتوبة تجبر، وإن لم يكن تقصير فالتوبة من باب الذكر لله تبارك وتعالى. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا. شوف هذه احنا ما زلنا في دعاء ابراهيم عليه السلام. تلاحظين كم دعاء؟ ربنا واجعلنا مسلمين. طيب بعد ما نكون مسلمين نثبت على الاسلام ونستمر على الاسلام ونكرم بهذا الانتماء العظيم. ثم نأتي إلى دعاء آخر في إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا. طيب في من بالذرية؟ طيب واحد يسأل من هو المعني، من هو الرسول؟ قال رسولا أم رسل؟ رسولا. طيب واحد ولا مجموعة؟ واحد. طيب من المعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يسأل طيب قبل النبي صلى الله عليه وسلم كم رسول؟ في رسل ولا ما في؟ في. طيب لما قلنا هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ وابعث فيهم. وطيب ذرية إسحاق، إسحاق ألم يكن من ذرية إبراهيم عليه السلام؟ لما نأتي لا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكأن مهمة الرسالة التي تعلم الكتاب وتعلم الحكمة وتزكي هذه القضية الشاملة الجامعة لا تكون إلا في دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين الكتاب والحكمة، الكتاب ما هو؟ القرآن. والحكمة السنة النبوية. طيب هذه من تميز بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي أمامة قال قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك، علامة ظهورك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم. إذن هذه القضية انتبهوا، إذن دعوة إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. إذن دعوة إبراهيم عليه السلام قال وابعث فيهم رسولا منهم، وسبحان الله فعلا بعث النبي عليه الصلاة والسلام من قريش. بعدين قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طيب ألم يكن ذلك الأمر في الذي بعث فيهم؟ في من بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ في قريش، في جزيرة العرب. طيب الآن يجي الأخوة من الهند ومن باكستان ومن بنغلاديش ومن غير المناطق العربية، طيب يقول لك إذن المسألة ما تخصنا، فهل البعض يقول هذه خاصة بالعرب؟ لا. وابعث فيهم، هو بعث في مكة لكن فقط لأهل مكة؟ لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن كونه يبعث في المكان أو في فئة يقطنون المكان، نقول ليس المعني والحدود هي تلك الرقعة من الأرض ولا تلك العينة من البشر، وإنما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بلغت الآفاق، هي للعالمين وللعالمين، لعالم الجن والإنس. قال يتلو عليهم آياتك القرآن الكريم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة النبوية، طبعا في آراء كثيرة لكن يبدو على الراجح من هذه الآراء، ويزكيهم بطاعة الله تبارك وتعالى وبدعوتهم لتطبيق أحكام الله وكذلك الإخلاص في العمل الصالح. قد يرد هنا سؤال أن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام لكل من تصله تتحقق هذه الغايات والأهداف؟ في الأمة في ناس عصاة، في الأمة لا تتحقق فيهم هذه الأمور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لهذه الغايات، لهذه الأهداف، لهذه المطالب. لكن قد لا تستجيب الأمة بجميعها لهذه المطالب، فهناك طائع وعاصي، وهناك مؤمن وكافر، وعلى مسيرة التاريخ نجد هذا وذاك، لكن الغاية موجودة والهدف موجود والمطلب موجود. وهذا الأمر رأيناه على مسيرة الدعوة الإسلامية إلى يومنا هذا. وفي النهاية أن الله هو عزيز وهو حكيم، عزيز لا يغلب ولا يقهر، وحكيم فيما يأتي من أبواب الخير لهذه الأمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.